بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالبرد والثلج والماء البارد. اللهم طهرني من الذنوب ونقني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. جملة أخرى من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها إمام البخاري في الأدب المفرد، منها ما ذكرناه في الحديث السابق من حديث أبي هريرة، ذكرنا بعضه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. كان يتعوذ بالله سبحانه من الفقر، ويتعوذ بالله من القلة، ويتعوذ بالله من الذلة. وهذه أشياء تجعل الإنسان في ضيق، فالإنسان لا يعرف يتصرف في أمور حياته. الفقر فلا يقدر على الكرم، يعطي الناس ويتصدق على الناس ويكرم الأضياف وينفق على أهله، فكان يتعوذ بالله عز وجل من الفقر. هذا لا يعارض ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ربه: اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين. أحييني مسكينة، وكان حياته على هذا الشيء. المسكين الذي لا يجد كثيرا مما يحتاج إليه، يجد البعض ولا يجد البعض الآخر. والعلماء لما يقسموا في الفقه الفقير والمسكين، البعض يذكر يعني قسمة: إن الفقير المعدم الذي لا شيء له، المسكين الذي يجد الشيء وراء الشيء الذي لا يكفيه. ولا هذا يريده النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هذا يريده صلى الله عليه وسلم. ولكن المسكين مأخوذ من السكون، السكون. فكأن الإنسان حين يقل في يده الشيء يكون فيه سكون. الإنسان لما يكون معه المال الكثير فيه استعلاء، فيه فرعنة، فيه جبروت، فيه تحكم في الغير. بفلوسه تلاقي الإنسان يقول: بفلوسي أعمل كذا، بفلوسي. عنده كبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، أنا عايز أكون مع هؤلاء الفقراء المساكين. من كان لا يطلب الفقر، لا يطلب أن يكون فقيرا معدما، ولا يطلب أنه ما يجدش. ولما يكون مسكين يجد أشياء، ولا يجد حيطعم ضيوف منين ويعمل لغير. ولكن كان هو حاله كذلك عليه الصلاة والسلام، إذا جالس شيء نفذ مقتضى ما كان يدعو به، ما يحوش حاجة عليه الصلاة والسلام، يعطي الناس عليه الصلاة والسلام. إذا ردت أنه يقول لهم المغاني، الحق في المغاني له خمس الفيء وحده عليه الصلاة والسلام. إذا كان الفيء من الأموال التي يفيئها الله عز وجل على المسلمين من غير قتال، له وحده خمسها، ولباقي المسلمين أربعة أخماس. هذا الخمس كان يقسم عليه الصلاة والسلام ويعطيه للناس. كان له خمس الغنيمة، يعني واحد على 25 من الغنيمة حين يقاتلون ويغنمون، له وحده واحد على 25 منها. إذا هذا الذي له خمس الفيء وخمس الغنيمة مش هيبقى فقير ولا مسكين، ده له. لكن عليه الصلاة والسلام ليس لي من الفيء أو المغانم إلا الخمس، ويأخذ شعرة من جانب البعير وما ليش أكثر ولا حتى مثل هذه زيادة، لا، الخمس فقط. وهذا الخمس هتعمل بيه؟ قال: مردود عليكم، حتى هذا الخمس مش حقي، حرد عليكم، اصرف عليكم على المحتاجين منكم. يبقى حقيقة أخذ هذا المال فهو غني بهذا المال، وأنفقه عليهم فصار ما عندهش حال، ولا يحب أن يبيت في بيته شيء مدخر للغد. يبقى هنا الصورة صورة التشبه بالمساكين، إن ما فيش حاجة عنده في البيت يعطي للناس، ومن كثرة عطائه وكرمه كان يستدين ليعطي للناس عليه الصلاة والسلام، فكأنه يطلب من الله أن يجعله كريما جدا عليه الصلاة والسلام، ومهما أغناه يجعل خلقه خلق المساكين. فيه المسكنة، فيه الإخبات، فيه التواضع، فيه الخشوع، فيه الخوف من الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى لا تناقض حين يتعوذ بالله من الفقر ويتعوذ بالله من المسكنة. حديث الآخر كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذل والمسكنة، فيتعوذ لا مسكنة ولا الفقر، لا ده ولا ده. يبقى هنا المعنى فيه إن لو معيش مال طب هنصرف على الناس إزاي؟ لا، نصرف على الناس بمال يغنيه الله عز وجل من فضله. لكن مهما أعطيتني من المال فاجعل خلقي التواضع، خلق المساكين، واجعل خلقي الكرم، إني أنفق ما عندي حيث أبات ما عنديش حاجة، فيصير يساوي الفقراء والمساكين بيت وما فيش بيتي شيء صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء الفقراء والمساكين الذين يسبقون الناس إلى الجنة يوم القيامة، وخاصة المهاجرين، فقراء المهاجرين، مساكين المهاجرين. أما يجوا للحساب يقولوا هتحاسب عليه، ما كانش معنا مال اللي احنا جبت منه وانفقت منه، ما كانش عندنا حاجه، فيقال لهم ادخلوا الجنه، فيدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. نسال الله عز وجل ان يجعلنا مثلهم وان يدخلنا الجنه معهم. يبقى هنا امر ان الانسان يدعو على نفسه بالفقر، لا، يدعو على نفسه بالمسكنه، ان هو لا يجد شيئا، لا، مش مطلوب هذا الشيء. لكن المسكنه بمعنى السكون والتواضع واخلاق هؤلاء المساكين. فإذا كان في أخلاق المساكين يقول لنا في المثل الطيور على أشكالها تقع. لما يكون أنت وأنت غني ولكن خلقك أخلاق المساكين هتحب هؤلاء المساكين، هتقعد مع هؤلاء المساكين حتى لو كنت غنيا، يقوم تستشعر ما يشعرون به فتعطيهم وتحبهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، يقول ولا تعد عينك عنه، تبعدش عينك عن هؤلاء، تصرفش نظرك عن هؤلاء، تريد زينة الحياة الدنيا، لا، خليك مع هؤلاء. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم شيء، ومن حسابك عليه من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. الفقراء والمساكين اللي كانوا يلجؤون للنبي صلى الله عليه وسلم يجلسون معه ويحبون أن يسمعوا منه كانوا متواضعين. كان الأغنياء والمتكبرون من الكفار لا يريدون هؤلاء، هم شايفين الدين ده دين حلو بس عرة، هنقعد مع دول نستعر بيهم، فلا ما نقعدش معهم، اعمل لنا جلسة لوحدنا فرق بيننا وبين هؤلاء، ما نبقاش زينا زي هؤلاء. فلما يكاد يصنع انه طب ما فيش مانع لهم جلسه لوحدهم يمكن يسلموا ويدخلوا في دين الله، فربنا يحذروا لا، ييجوا متواضعين يجلسوا مع هؤلاء غرف دهي، ما يجوش مع هؤلاء، لا، هؤلاء الفقراء والمساكين اولى بك وانت اولى بهم ان تكون معهم. فكان يسال الله عز وجل ان يجعله مع هؤلاء وان يكون في اخلاقهم خلق المسكنة، السكون والإخبات والخوف من الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى إذا جاء المكان يتعوذ بالله من الفقر والذل والمسكنة، فهنا الفقر عدم المال، المسكنة قلة المال التي تجعل الإنسان يذل لغيره، فكان يتعوذ بالله من ذلك. ولما يسأل ربه أن يحياه مسكينا، أن يميته مسكينا، أن يحشره في زمرة المساكين، كأن المعنى الآن إن أعطيني الكرم اللي أنفق بيه ما عندي فأصير كهؤلاء، إن هم معهمش وأنا معيش، لكن معيش لأني نكرم غيري ونعطي من مال الله سبحانه، وأعطيني أخلاق هؤلاء، اجعلني على خلقهم وهو خلق التواضع وعدم الاستكبار على الخلق. كان يقول وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. والأهل الجاهلية كانوا يعني عندهم يقولون ومن لا يظلم الناس يظلم، يا تكون ظالم يا تكون مظلوم، ما فيش وسط بين الاثنين. فيقول لك اتعود انك تكون ظالم، ويربوا عيالهم على ذلك واخلاقهم كده، خليك ظالم علشان ان ما كنتش ظالم هتجمل وهتخاف من الناس، لا، خليك ظالم، اذا ما ظلمتش الناس هتبقى انت مظلوم، انت هتفقد مش هتعرف تجيب، لا، خليك ظالم تاخد وما تديش. كان أهل الجهلية على ذلك، ولذلك كان في حلف من الأحلاف اللي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه قبل ذلك، حلف من طيبين جلسوا أو جلس معه النبي صلى الله عليه وسلم مع أعمامه من بني هاشم وغيرهم، وتعاقدوا على انه اي انسان مظلوم ان احنا ننصر هذا المظلوم، وقدمنا قبل ذلك ذلك. فكان اهل الجاهليه عندهم ظلم ده حاجه عاديه، الظلم ده من الشجاعه ومن القوه، ويتعود الانسان يعمل هذا الشيء وانه يبدي بالظلم وما يهموش حاجه في انه يظلم غيره علشان يتقال عنده انه بطل وانه ما حدش بيقدر عليه. فعلى ذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله عز وجل من الظلم. الظلم نوعان، ظلم الإنسان لغيره وظلم الغير له، لا ده ولا ده. لا أكون ظالما أظلم غيري، وأيضا غيري يستأويش علي ويظلمني، أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. كان من دعائه اليوم اللهم إني أعوذ لبيت الله عز وجل، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ففي خروجه صلى الله عليه وسلم للطريق والله ممكن إنسان يتعرض لشيء من هذه الأشياء، فيدعو ربه أن يجيره من ذلك، أعوذ بك أن أضل أو أضل، أنا طالع للطريق لا تضلني عن طريق الله سبحانه، ما يخدنيش الحياة الدنيا إني أنسى أنا رايح لإيه، وإن هدف الأصل في هذه الحياة هي طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، ليس زينة الحياة الدنيا. أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل. أزل الإنسان يزل زحلق، يعني يتزحلق. أعوذ بك أن أزل، إني أخطئ، إني أريد الصواب أتزحلق عنه وأقع في الخطأ، أزل. أو أزل، إن حد يوقعني في ذلك، لا هذا ولا ذلك. أو أظلم أو أظلم، إن أنا أظلم أحدا من الناس في بيع، في شراء، في معاملة، في معركة ولا غيرها، لا أعوذ بك أن أظلم. أو غيري يظلمني فيه. كذلك أن أجهل أو يجهل علي، أعوذ بك إن أنا أرفع صوتي وأصخب وأقول كلام لا يليق، أو حد يقول لي هذا الشيء. إذا كان يتعوذ بالله من أشياء من ورائها الأذى للإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة. وهنا يقول أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. من دعائه أيضا مداعا أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هو المعصوم وهو رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام اللي جالنا بهذه الشريعة، اللي عصمه ربه سبحانه والله يعصمك من الناس وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يدعو بذلك، فنحن أولى. اللهم يا مقلب القلوب، وكانوا يتعجبون، يعني تقول كثير يا مقلب القلوب ثبت قلبي عليه، فيقوم يقول لهم إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالله عز وجل يسلط يقلب القلوب. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، قلب الإنسان كأنه قلبه بيتقلب، يجيله شوية غيظ يقلبوه، يجيله شوية فرحة يعدلوه، يتقلب على الإنسان قلبه. فهنا كان يتعوذ بالله من ذلك، إن القلب يزيغ ويضل ولا يثبت على الحق. يا مقلب القلوب، يا من بيدك تقليب القلوب، لا تقلب قلبي ولكن ثبته على الخير. هذا في الدعاء هذا لأنس. في حديث آخر لعبد الله بن عمرو بن العاص فيه المعنى نفسه، قل يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك أو إلى طاعتك. ثبت القلوب هنا، هناك صرف القلوب. القلوب لها تصرفات، القلب قلب الإنسان يتفكر في كذا ويتفكر في كذا ويريد كذا. طيب إذا كان القلب من همومه التفكير، فليكن تفكيره وأهم هم فيه طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، فصرف هذا القلب، اصرفه عن مشغوليات الدنيا إلى الانشغال بالآخرة، صرف قلبي إلى طاعتك، وهنا ثبت قلبي على دينك. أيضا في حديث عبد الله بن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. كان يدعو، وهنا أدب الدعاء أن تبدأ بالثناء على الله سبحانه، أن تذكر أسماءه الحسنى ما يليق بالمقام الذي تدعو فيه وتذكر فيه. فهنا يبدأ بالحمد، ربنا يقول إن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر والحمد يعني متقاربان، فإذا بدأ بالثناء على الله سبحانه تبارك وتعالى كان أولى أن يريد. فيقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على كل حال، أنت أعطيت كثيرا،
فإذا حمدت الله على عطائه زادك، لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم لك الحمد أحمدك يا ربي حمدا كثيرا. لو كان هذا الحمد يكال هذا الحمد، لو كان يتحط في أوعية كان يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما لا أدري أنا، ما لا أعرف، وملأ ما شئت من شيء بعد. لك حمد يملأ الكون كله اللي عرفه واللي ما عرفوش. هذا غاية مجهوده في الدعاء وفي حمد ربه سبحانه وتبارك وتعالى. ملأ ما شئت من شيء بعد. وبعدين يدعو ربه، يدعو بإيه؟ بأن يطهره، أن يطهره. وهو قد طهره الله عز وجل ظاهرا وباطنا عليه الصلاة والسلام، فيعلمنا كيف ندعو. يدعو مزيد من التطهير، مزيد من التطهير بأفضل ما يكون. طهرني بالبرد والثلج والماء البارد، كأنه الإنسان حين يكون فيه حرارة وفيه غيظ وفيه انفعال يحتاج تحط عليه مية بردة سكن هذا الإنسان. فكان يدعو ربه سبحانه إن طهرني من الانفعالات، من الغيظ، من الحقد، من وساوس الصدور، كما يطفأ وكما يطهر الشيء اللي بيغلي الساخن الحمى بالماء البارد والثلج. يبقى هنا من النبي صلى الله عليه وسلم نوع من التمثيل في ذلك. طهرني بهذه الأشياء كما تطهر هذه الأشياء غيرها. طهرني، اللهم طهرني من الذنوب، طهرني من الذنوب، ابعدني عن الذنوب، لا تجعلني أقع في الذنوب. ولما يقول العبد طهرني من الذنوب يعني كفر عني هذه الذنوب، شلها مني، يعنيش أرجع إليها مرة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليسن لنا وليعلمنا. قال ونقني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ونقني يعني غاية في النقاء، غاية في النقاء. لأن الإنسان إذا كان يلبس ثوبا أسود، ثوب غامق، وجاء عليه شيء من التراب أو غيره مش هيشوفه، فلما يغسله أهو هيغسله شايفه كويس من قبل ما يغسله بعد ما يغسله أهو. لكن الثوب الأبيض أقل شيء يؤثر فيه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما تسجيش ولا ذنب، ولا ذنب، لا كبير ولا صغير ولا أصغر من الصغير ولا هفوة بسيطة. زي ما الثوب الأبيض كده لما بنغسله بننظفه وأي علامة تظهر فيه، كذلك لا تجعل فيه أي شيء من أثار الذنوب. هذا تعليم لنا أيضا. كذلك كان من دعائه اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك صلوات الله وسلامه عليه. أعوذ بك من زوال نعمتك. الله ينعم على عباده، نعم الله عز وجل كثير، والذي يعطي قادر على أن يمنع ولا أن يأخذ. يعطي العباد النعمة ويجعل في عباده من يجعل نعمته فيهم ويبقيها فيهم طول ما هم بيخدموا الخلق، طول ما بيخدموا الخلق وينتفع الناس بهم ربنا يجعل لهم هذه النعمة. يوم ما يستكبروا على الخلق ويمتنعون يأخذ منهم هذه النعمة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بك من زوال نعمتي، أعوذ بك من زوال نعمتي. ربنا أكرم من أن يزيل نعمته من يد العبد من غير حاجة، لا، ولكن حين يزيل يكون العبد عمل حاجة يستحق بها ذلك. ربنا يبقي في يده النعمة طول ما هو ماشي مع ربه سبحانه وتبارك وتعالى مستقيم. يوم ما يعود ويتكبر على الخلق يستحق أن تؤخذ منه هذه النعمة، فكان يتعود من ذلك. وهذا ذل عظيم جدا. إنسان حين تكون معه النعمة ويقدر على التصرف ويحتاج إليه الخلق يستشعر أنه بيعطي، ويوم ما هذا الذي كان معه تاخذ منه كل شيء، شعور بالإحباط، شعور يستشعر الذل. لما جيل اللي كانوا ياخدوا منه قبل كده هات ما عنديش أنا، بقيت زيكم، يقوم يخبي وشه من الناس، استخبى بيته ما يخرجش للناس. فهنا زوال النعمة فيها على العبد مزلة عظيمة. فيدعو ربه سبحانه ألا يزيل منه أعوذ بك من زوال نعمه. أعظم نعم الله على العبد الإسلام، دين الله، طاعة الله سبحانه. فإذا سلب من الإنسان الطاعة وسلب منه الإيمان ضاع هذا العبد، فكان ذل الدنيا والآخرة عليه. أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، هي نفس المعنى، نفس، ولكن التأكيد والتخصيص، فالنعمة على العموم. وبدأ يخصص أشياء المعنى، إن ما تضيعش مني العافية، أعطيتني العفو والعافية، عفوت عني، صححت بدني، أعطيتني من المال،
لا تحول هذا عني، يعني لا تصرف عني هذا من العافية إلى المرض، من الغنى إلى الفقر، لا تحول عني عافيتك فأنت أكرم. وفجاءة نقمتك أو فجأة نقمتك، يتعوذ بالله من المفاجأة في النقمة، المفاجأة من المعجلة، المبادرة، المسارعة، يعني إنسان يقع في ذنب تجيل العقوبة على طول. يا رب أعوذ بك من فجأة نقمتك أو فجاءة نقمتك، يعني المعنى إذا أخطأت أعفو وسامح وأحلم علي أتوب إليك، أتوب إليه. هنا الله قادر على المعادلة بالعقوبة، وقادر على أن يصبر على العباد ويتوب. ولذلك جاء في الحديث أن العبد له ملكان، ملك عن يمينه وعن شماله، ملك اليمين يكتب الحسنات، ملك الشمال يكتب السيئات. وجعل الله عز وجل ملك اليمين أميرا على ملك الشمال، الملك اللي بيكتب أمير على. فإذا وقع العبد في خطأ أراد الملك يكتب السيئة فيقول له اصبر عليه، اصبر عليه لعله يتوب. ست ساعات، ست ساعات يقول ملك اليمين لملك الشمال اصبر ما تكتبش عليه لعله يتوب. فإذا تاب العبد عفى الله عز وجل عنه، فهنا رحمة الله عظيمة. والله قادر العبد حالا يعمل الذنب يجيله حالا المصيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بك من فجاءة نقمتي. فجاءة النقمة لا يقبل العبد أن يتوب، يبقى بيسرق ويمد ايده ويسرق، جات له ازمه قلبيه وقع في ايده السرقه اللي سرقها، مات على مصيبه عظيمه جدا، كان بيزني مات على هذا الحال الذي هو فيه، ما لحقش ان هو يتوب لله عز وجل. لذلك هذه فجاه النقمه من الله ان يفعل المعصيه ويجيله العقوبه حالا فيموت فيها. هنا في البدايه تعوذ بالله من زوال النعم، وخصص اشياء العافيه وفجاءه النقمه، وبعدين وجميع سخطك أعوذ بالله من أي شيء يغضبك، من أن تسقط علي بأي سبب من الأسباب. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.